بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه عليه الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد توضيحنا لنظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كيفية التخلص من الإشكاليات والشبهات التي تحيط بالأحكام الظاهرية بناء على كون الأحكام الظاهرية طريقية محضة، بمعنى أنها ليس فيها مبادئ مستقلة عن مبادئ الأحكام الواقعية، وإنما جاءت الأحكام الظاهرية لأجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن أو أقوى قدر ممكن من مبادئ الأحكام الواقعية. وضحنا نظرية أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في كيفية التخلص من تلك الشبهات. بعد ذلك بدأنا ببعض الملاحظات المتواضعة على هذه النظرية، حيث قلنا في الملاحظة الأولى أن هذه النظرية مبنية على مقايسة الإرادات والمحبوبيات المبغوضيات الإلهية على الإرادات والمحبوبيات المبغوضيات البشرية، وهذا ما ناقشنا فيه سابقا في مناسبات سابقة، والآن كررنا نفس تلك المناقشة بأننا لا نعرف أن حقيقة حب الله وبغضه هل تؤدي إلى أن الحب لا يتسع وإنما التحرك يتسع، وأصلا ما نعرف حقيقة محبوبية الله تبارك وتعالى. ثم بدأنا بالملاحظة الثانية، والملاحظة الثانية كانت عبارة عما جاء في هامش التقرير، حيث إن السيد الحائري في الهامش ذكر مناقشة في المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة التي اعتمدت عليها نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإذا انهارت المقدمة الأولى ستنهار المقدمة الثانية، وإذا انهارت المقدمة الثانية ستنهار المقدمة الثالثة أيضا، وبالتالي النظرية تنهار. المناقشة التي ذكرها السيد الحائري، طبعا هو ذكر لها حل، سهم نتعرض لبيان الحل. الملاحظة المناقشة التي تعرض لها في المقدمة الأولى هي أن المقدمة الأولى تقول بأن عدم تشخيص متعلق الغرض، يقصد متعلق المحبوب أو متعلق المبغوض أو متعلق المراد، عدم تشخيص متعلق الغرض لا يؤدي إلى توسعة ذلك الغرض، وإنما يؤدي إلى توسعة دائرة التحرك إما التكويني أو التشريعي نحو تحصيل المحبوب، نحو تحصيل ما فيه ذلك الغرض. وبالتالي يرتب عليه أنه إذن هذا بالمقدمة الثانية، إذن يتكون من ذلك نوع ثالث من التزاحم، وهو التزاحم بين التحرك المتسع بسبب غرض لم يعرف متعلقه بالضبط، وبين تحرك توسع تحرك آخر ناشئ من غرض آخر، وهذا نوع ثالث من التزاحم الذي شرحناه في المقدمة الثانية. فيقول بأنه كيف نعرف أن عدم تشخيص متعلق الغرض هل يوسع دائرة الغرض أو يوسع دائرة التحرك نحو المحبوب، هل يوسع دائرة الحب أو يوسع دائرة التحرك نحو المحبوب؟ يقول بأنه نحن لو آمنا بأن الحب يسري من الصور الكلية إلى الصور الجزئية بواسطة الانكشاف، إذن لما لا يسري الحب إلى الأفراد المرددة؟ ويقول ينسب إلى أستاذنا الشهيد بأنه اعترف في بحثه اجتماع الأمر والنهي بأن الحب يسري من الصور الكلية إلى الصور الجزئية بواسطة الانكشاف. هناك مصرح بواسطة الانكشاف أو لا ما أعرف، لكن إجمالا مبناه أنه يسري الحب من الجامعة إلى الفرد، من الصور الكلية إلى الصور الجزئية. إذن شنو الوجه الذي على أساسه يبني أستاذنا الشهيد على أنه إذا لم يتشخص متعلق الحب وتردد بين عدة أفراد لا يصل الحب إليها جميعا، وإنما يسري التحرك يتسع، الحب ما يتسع؟ يذكر لذلك وجهين ويردهما، ثم يذكر وجهين آخرين ينحصر الأمر في الوجه الرابع، وهذا الوجه الرابع يقول رهين دعوة الوجدان. يعني باختصار أقول هذه الوجوه الأربعة شرحناها بالأمس في الدرس الماضي. باختصار الوجه الأول أن يدعى عدم سراية الحب من الجامع إلى الحصص، إنكار أصل القضية، إنكار أصل القضية أنه الحب لا يسري من الجامع إلى الحصص، وهذا ما قلنا من أنه بلي باطل وجدانا وبرهانا حسب ما يقول، وأستاذنا الشهيد اعترف بذلك. ثانيا دعوى أن الحب إنما يسري من الجامع إلى واقع الحصة لا بواسطة الانكشاف، بل إلى واقع الحصة، مو إلى من كشف له، يعني من يحب شيئا ما ويتردد أمر بأنه هذا الشيء ما هل هو موجود في هذا أو ذاك أو ذاك، فحبه يتعلق بواقع ذاك الشيء المجهول مو بما انكشف له. يعني مثلا يحب إكرام إنسان عالم، خب ياه العالم زيد عامر باكر ما يدري فيتردد، حبه عند تردد متعلق محبوبه حبه يتعلق بمن؟ حبه ما راح يتعلق بكل هذه، وإنما يتعلق بذاك الواقعي، ما له علاقة بأنه الانكشاف صار احتمالي على كل واحد من هؤلاء، وإنما الواقع هو متعلق حبه وإن كان هو لا يعرف متعلق حبه بالضبط، ولكنه واقع حبه يتعلق ب مثل نظرية المحقق العراقي. هذا يشبه نظرية المحقق العراقي في متعلق العلم الإجمالي. هناك لابد تذكرون في بحث العلم الإجمالي مطروح أنه شنو العلم يتعلق على العلم الإجمالي يتعلق بمن؟ المحقق أظن نظرية المحقق العراقي يقول بأنه متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المعلوم عند الله، وإن كان هو هذا العالم ما يشخصه، ولكن متعلق علمه هو ذاك الفرد الحقيقي في موارد العلم الإجمالي. والرؤية باهتة غير قابلة للتشخيص، مو المرئي، المرئي معين. أين هنفد شيء من هذا القبيل؟ قد يقال بأنه الحب حاله حال العلم الإجمالي وفق نظرية المحقق العراقي. أن نقول بأن الحب متعلقه هو ذاك الفرد الواقعي، مو هذه الأفراد كلها. الحب ما يتوسع، وإنما الحب يتعلق بذاك الفرد الواقعي وإن كان هو لا يشخص ذاك الفرد الواقعي. هذه النظرية أيضا مرفوضة بدليل ما نجد من أنه لو لم يتردد بل انكشف انكشافا تاما عن شخص غير حقيقي، انكشاف خاطئ، انكشاف غير مطابق للواقع، ألا يسري حبه؟ قطعا يسري حبه. لو أنه كان يحب إكرام العالم وحصل له اليقين بأن زيد عالم سيحب إكرام زيد، هذا بشكل واضح جدا. إذن فالانكشاف له داخل، ما يمكن إلغاء دور الانكشاف بين الحب والمحبوب، لا يمكن إنكار دور الانكشاف بين الحب وبين تعلقه بمحبوبه. لا بد من الانكشاف حتى يصل الحب من الجامع إلى الفار. إذن هذا الوجه الثاني القائل بأن الحب يسري ولكن لا بواسطة الانكشاف، هذا باطل. الوجه الثالث سراية الحب، دعوة سراية الحب من الجامع إلى الفرد بواسطة الانكشاف، نعترف بواسطة الانكشاف، ولكن شريطة مطابقة هذا الانكشاف مع الواقع. أما إذا لم يطابق الواقع ف لا يسري، هذا هم أيضا باطل، لأنه إشمد به هو مطابق للواقع أو مو مطابق للواقع. قد يتخيل أنه مطابق للواقع فيسري، وإذا تخيل أنه وإذا اعتقد بأنه لا هذا ليس هو الواقع لا يسري. فإذا هذا ما يمكن القول بأنه في فرض الانطباق مع الواقع يسري وفي فرض عدم الانطباق إلى الواقع لا يسري، وبالتالي هذه الأفراد يسري إلى واحد منها الذي وهو الذي مطابق للواقع ولا يسري، صحيح بواسطة الانكشاف، ولكن هذه الانكشافات الانكشافات الناقصة طبعا لأنه كلها احتمالية، هذه الانكشافات الناقصة واحد من عدها مطابق للواقع وهو الذي يسري إليه الحب وإن كان هو لا يشخصه. فهذا هم أيضا ينافي ما نجده وجدانا من أنه لو كان الانكشاف انكشافا تاما ولكن خاطئا يسري إليه الحب. لو اعتقد خطأ أن زيد عالم في حين أنه مو عالم سيحب إكرام زيد عندئذ. الوجه الرابع هو ما لعله اعتمد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أن يقال أن السراية بواسطة الانكشاف التام لا الانكشاف الناقص، وأما الانكشاف الناقص فإنما يوسع التحرك ولا يوسع الحب. الحب إنما يسري بالانكشاف التام، أما إذا تحول الانكشاف إلى انكشافات ناقصة فتردد الأمر بين عدة أفراد، فهذه الانكشافات الناقصة إنما توسع التحرك نحو المحبوب ولا توسع الحب. هذا الوجه هو التفصيل بين الانكشاف التام والانكشاف الناقص، فيقول بأنه الحب يسري بالانكشاف ولكن بالانكشاف التام يسري، إذا كان الانكشاف انكشافا تاما سوى انكشافا تاما مطابقا للواقع أو انكشافا تاما غير مطابق للواقع يوجب سراية الحب، ولكن إذا كان الانكشاف انكشافا ناقصا مرددا بين عدة أفراد وهذا التردد يوجب كون الانكشاف في كل فرد ليس انكشافا تاما، ما يدري أن محبوبه هو هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك. في هذه الحالة الحب لا يسري لأن هذه الانكشافات انكشافات ناقصة، وإنما الذي يسري إلى كل الأفراد هو التحرك نحو تحصيل المحبوب. التحرك نحو تحصيل المحبوب سيتم على هذه الأفراد، مو الحب يتم على هذه الأفراد، وإنما التحرك يتم نحو هذه الأفراد، سواء كان التحرك تحركا مباشرا للشخص تكوينيا أو كان تحركا تشريعيا تحريك تشريعي. هذا الوجه هو المناسب لنظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المقدمة الأولى من هذه المقدمات الثلاث التي ذكرها، ولكن هذا لا دليل عليه سوى دعوى الوجدان، ولربما نقول بأن الوجدان على خلاف ذلك، لربما نقول بأن الوجدان يقتضي بأن الحب يتسع، غاية الأمر أن الحب يهبط ينزل، درجة الحب الشديدة تتوزع إلى هذه الأفراد المردد بينها لا نعرف، فسيحب هم هذا هم ذاك هم ذاك، لكن لاحتمال كون الغرض فيه، فبقدر احتمال كون الغرض فيه يحبه. هذا الوجدان لعله هكذا يقتضي أنه بقدر احتمال أن يكون المحبوب فيه يحبه، مو بقدر هذا الاحتمال فقط يتحرك نحوه، وإلا لما يتحرك لولا أن يحبه لولا سراية الحب لما يتحرك. الوجدان هكذا يقول بأنه لولا الحب لما يتحرك، سواء تحركا تكوينيا أو تحركا تشريعيا، هذا التحرك ينبع من سراية الحب، ينبع من سراية الحب، وإلا لولا سراية الحب لما يتحرك، سواء تحركا شخصيا تكوينيا أو تحركا تشريعيا. وعليه إذا تمت هذه المناقشة تنهار المقدمة الأولى من تلك المقدمات، لأن المقدمة الأولى من تلك المقدمات الثلاثة كانت تقول بأنه إذا تردد متعلق المحبوب الحب ما يتسع، وإنما التحرك نحو المحبوب يتسع إلى جميع تلك الأفراد المردد بينها. وهذه المناقشة لو تمت هذه المقدمة تبطل، سنقول بأنه لا الحب يتسع، وإذا اتسع الحب راح يصير تضاد بين حبين في مقام التوسع، المحبوبيات التي اتسعت من خلال غرض في دائرة من دوائر الشك، وفي نفس هذه الدائرة أكو غرض آخر غير ذلك الغرض هم حبه اتسع، فعندما يتسع الحب يتعارض بينها، ولا يمكن إما يصير تضاد أو يصير رفع يد عن بعضها، وإذا صار رفع يد عن بعضها يعني أن الحكم الواقعي يزول. أن الحكم المترتب على هذا الحب الذي هو أول حب هو مبادئ الأحكام عندهم، فلازم الحكم يزول بزوال مبادئه إذا كان إذا قلنا بأن أحدهما يتفوق على الآخر فيزول الآخر ويأتي الحكم الظاهري على طبق ذلك الأهم. إذا ذلك الأقل أهمية حبه زال، إذا حبه زال حكمه أم يزول، لأن الأحكام تابعة للمبادئ. فإذا يأتي إلى التصويت، وبالتالي سوف ينهار المقدمة الأولى والثانية معا، وبالتالي هذا التزاحم هم راح يصير تزاحم امتثالي، امتثال يعني لامتثال المحبوب الحب يتفع، وبالتالي راح يصير تزاحم امتثالي. وإذا صار تزاحم امتثالي لا يمكن أن يكون المباح طرفا من التزاحم الامتثالي، المباحات إنما يمكن أن تقع طرفا للتزاحم من النوع الثالث كما شرحنا، وبالتالي المقدمة الثالثة هم تزول كلها تنهار. السيد الحائري ذكر حلا لهذه المناقشة، والحل الذي يقوله هو أنه لو آمنا بأن الحب يسري متحرك يتسع، بل الحب يسري إلى الأفراد، إنما يكون ذلك في الأغراض الشخصية والأغراض المولوية حينما تكون الأحكام على نحو الأحكام على نحو القضايا الحقيقية الخارجية، لا على نحو عفوا على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية الكلية. أما في الأغراض التشريعية التي شرع فيها الحكم على نحو القضية الحقيقية الكلية، فهذه الشبهة هذه الإشكالية لا تجري، وإنما لابد أن نقول بأن التحرك يتسع مو الحب يتسع. توضيح ذلك أنه في الأغراض الشخصية، والتحرك يكون تحرك شخصي، وهذا واضح هذه الشبهة إن صحت تجري، وذلك بأن نقول بأنه هذا الإنسان الذي هو يريد أن يتحرك مو واحد يحرك تحريكا تشريعيا، بل هو يحب أن يتحرك نحو محبوبه، فهذا الإنسان إذا تردد محبوبه بين عدة أشخاص عدة أشياء فحبه يتسع، سيحب أن يقوم بالأمر ضمن كل تلك الأفراد حتى يحقق محبوبه، فحبه يتسع. هذا في الأغراض الشخصية التكوينية، سواء تعلق بالأشخاص أو بالأفعال. وأما في الأغراض التشريعية، الأغراض التشريعية تارة المولى يتخذ فيها أسلوب التشريع على نحو القضية الخارجية، التشريع على نحوين، تارة على نحو القضية الخارجية وتارة على نحو القضية الحقيقية. القضية الخارجية هي القضية التي يتعين موضوعها بالتعيين، وليس الموضوع كليا بل على حد الكلية، وإنما موضوع متعين، حتى وإن كانت عدة أفراد ولكن تلك الأفراد معينة مشخصة. فإذا قصد بقوله مثلا النار حارة إذا قصد مو كلي النار بل قصد هذه النار وهذه النار وهذه النار بالتعيين كلها بعد التشخيص لا أصبحت القضية قضية خارجية. الفارق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية هو أن القضية الخارجية ما تشخص موضوعها سواء كان متعددا هذا الموضوع أو كان واحدا، لكنه بعد التشخيص والتعيين يرتب عليه الحكم. فإذا كان بعد التشخيص والتعيين رتب عليه المحمول، حمل المحمول على الموضوع، صارت القضية الحملية قضية حملية خارجية، وإذا كان قضية أمرا بشيء فذلك الشيء إذا شخصه ورتب عليه الحكم عليه صارت القضية بلي خارجية، بخلاف ما إذا كان موضوع الحكم سواء كان حكما أو كان حملا، سواء كانت القضية قضية حملية حمل المحمول على الموضوع أو قضية أمر وإنشاء طلب، إذا تعلق الخبر أو الطلب بشيء كلي على فرض تحققه فهذا حكمه، بحيث يصير روحه روح القضية الشرطية. النار حارة يعني إن كان شيء ما نارا فهي حارة بدون تشخيص أنه بمصاديق النار بالذات، بحيث لا يمكن تعيين مصادقه لأنها تقديرية ليست تحقيقية، مو قضية ليست محققة الوجود بل مقدرة الوجود، فمقدر على تقدير وجود النار فهي حارة مثلا، أو على تقدير كون الإنسان عالما وجب أو فقيرا وجب إكرامه، قضية حقيقية كلية موضوع كلي من دون تشخيص الأفراد. فيقول بأنه إذا اختار المولى أسلوب القضية الشخصية الخارجية أسلوب القضية الخارجية بعد التشخيص رتب الحكم، فهنا أيضا هذه الشبهة تأتي، نقول بأن هذا المولى كيف شخص ضمن عدة أفراد إذا صار ترديد لمتعلق محبوبه بين عدة أفراد، فإذا كان المولى هو تصدى للتشخيص ولم يشخص، لم يشخص لأنه ليس له علم غيب أو له علم غيب ولكنه تلبس لباس من ليس له علم غيب، فمن يتلبس لباس من ليس له علم غيب فيحسب نفسه كأنه جاهل بأنه من العالم بين هؤلاء حتى يأمر بإكرامه، فعندئذ إذا يريد يجعل قضية خارجية مو قضية حقيقية، ما يريد على نحو مقدر الوجود بل على نحو محقق الوجود، ماذا يصنع؟ هذا ما يقدر إلا بأن يتبع سراية حبه، وهل هذا سراية التحرك فقط أو سراية الحب؟ ذاك الوجدان يجري يقول بأنه هذا لابد وأن يسري حبه حتى يحرك تحريكا تشريعيا على نحو القضية الخارجية نحو عدة أشخاص، وإلا لماذا يحرك نحو عدة أشخاص وهو يدعي التشخص؟ هذا إلا بأن إما يعرف متعلق حكمه أو إذا لا يعرف يحتمل فحبه فاحتماله هذا لابد وأن يسري إلى عدة أشخاص حتى يحرك نحو عدة أشخاص. فهذه الشبهة تأتي على الأغراض التشريعية التي يتخذ فيها المولى أسلوب التشريع على نحو القضية الخارجية، وأما إذا اتخذ أسلوب القضية الحقيقية، إذا اتخذ أسلوب القضية الحقيقية فهذا يعني أن المولى لا يتصدى للتشخيص، وإنما يلقي مهمة التشخيص بعاتق العبد. لاحظتوا؟ في القضية الحقيقية المولى إذا شرع على نحو القضية التقدير، على تقدير كون الإنسان عالما وجب إكرامه، أو فقيرا وجب إكرامه، على نحو القضية الحقيقية الكلية اللي مرجعه على نحو القضية الشرطية، يعني إن كان عالما فهذا يمكن تطبيقه حتى على الجاهل، إن كان هذا الجاهل عالما لكان يجوز إكرامه، حتى الجاهل الذي نعلم أنه جاهل لكن هذه القضية الشرطية صادقة بشأنه، إن كان هذا الجاهل عالما لكان يجب إكرامه، لأن القضية الحقيقية بهذا النحو يعني مقدر الوجود على تقدير كونه عالما. وهذا يعني أنه في مقام التشخيص من الذي يشخص؟ مهمة التشخيص بعاتق من؟ بعاتق المكلف العابد، هو الذي يبحث أنه هذا عالم لو مو عالم، أو فقير أو مو فقير. وبالتالي إذا حصل التردد فهذا التردد يحصل للعابد مو للمولى، لأن المولى لم يتصدى للتشخيص، العابد هو الذي تصدى للتشخيص، فالعبد يتردد بين أن العالم هل هو هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك. وحينئذ هنا الحب من المولى والتردد من العبد. لاحظوا؟ ليس صاحب الحب هو الذي تردد، لأنه أصلا صاحب الحب لم يتصدى للتشخيص حتى يتردد. الحب يكون حبا تشريعيا مولويا من قبل المولى، والتردد يكون من قبل العابد. فمن الطبيعي هنا أن نقول بأن الحب لا يتسع، لأن صاحب هذا الحب لم يتصدى للتشخيص حتى يتوسع حبه، وإنما طرح على نحو القضية الحقيقية إن كان. إذن فالترديد إنما حصل للعبد، والعبد ليس الكلام في حب العبد، الكلام في حب المولى، لأن مبادئ الحكم هي مبادئ الموجودة عند المولى مو المبادئ الموجودة عند العبد. العبد قد يكون حبه أصلا منافيا لحب المولى كالعصاة، ليس مبادئ الحكم في العبد مبادئ الحكم في المولى، الحكم إنما يتبع المبادئ الموجودة عند المولى مو المبادئ الموجودة عند المولى. طبعا الملاك يكون لصالح العبد، ولكن المولى هو الذي يهتم بالملاكات، فالأحكام إنما تتبع اهتمامات المولى والمبادئ الموجودة عند المولى، وحتى الملاك الذي بصالح العبد ولكن لاهتمام المولى بذلك الملاك يترتب عليه الحكم. فالأحكام تترتب وتتبع المبادئ الموجودة عند المولى، والأحكام لا تتبع حب العبد وإنما تتبع حب المولى عند القائلين بأن الحب هو أحد عناصر الإرادة، والحب والبغض يشكلان عنصر الإرادة في مبادئ الأحكام. فالإرادة إرادة من المقصود؟ إرادة المولى مو إرادة العبد، مو الحب والبغض على للعبد. وهنا نجد بأن الإرادة عند المولى، الحب والبغض عند المولى، ولكن تردده يكون عند العبد، لأنه التشخيص صار مهمة التشخيص صارت بعهدة بعاتق العابد. العابد يضطر أن يتحرك نحو تحصيل محبوب المولى. إذا كان على نحو القضية الحقيقية، إذا كان على نحو القضية الحقيقية، سواء كان هو عالما بتشخيصه الواقعي أو غير عالم، بل رأى من المصلحة أن لا يحول علمه، يعني لا يوضح للعابد أنه ياهو، لرأى من المصلحة أو ما كان يمكن بحسب ظروف العابد أن يوضح لهم بأن خبر الثقة متى يطابق الواقع ومتى لا يطابق الواقع. فالظروف ما تساعد على أن يوضح الواقع، تشخيص الواقع الحقيقي، فيظل الواقع الحقيقي مجهولا على العابد. عندئذ المولى تارة يريد أن يعطي قضية خارجية بتشخيص الموضوع، فيضطر أن يشخص الأفراد المرددة عند العابد. فلا بد وأن نقول بأن هذا المولى تقمص قميص الجهل وإن كان عالما، ولكنه تقمص قميص الجهل وعليه، فلا بد وأن يفترض أن حبه توسع، كما يفترض أنه جاهل يفترض بل يتقمص قميص الجهل يتقمص قميص الحب المتحدث، إذا جعل على نحو القضية الخارجية على كل هؤلاء الأفراد المرددين. أما إذا لم يجعل قضية خارجية على الأفراد وإنما قضية حقيقية، إذا اختار قضية حقيقية كلية، يعني إن كان عالما وجب إكرامه، فهذا معناه أنه هو لم يتصدى للتشخيص، فهو لم يتصدى للتوسعة، لا توسعة الحب ولا توسعة التحرك، وإنما قضية حقيقية إن كان عالما. عندئذ يأتي دور العابد، العابد عند الامتثال يضطر يتحرك تحركا أوسع من الواقع. فإذا التحرك يتسع وليس الحب يتسع. الحب هنا المقصود بالحب الذي هو في ملاكات الأحكام، في مبادئ الأحكام، حب المولى. وحب المولى لم يتسع لا حقيقة ولا تقمصا يعتبر نفسه، أما حقيقة فهو عالم بالحقائق، ما عنده جهل، هو عالم بالغيب، وهو لم يتقمص قميص الترديد حتى يقال بأن حبه يسري ولو تبانيا على سراية حبه، لا، لم يتبانى على سراية حبه ولا على توسعة الحركة، وإنما هو على نحو القضية الحقيقية، على نحو القضية الشرطية، بل شرع هذا التحريك التشريعي مالته، هذا التحريك التشريعي مالته. ولكنه في العابد عندما يريد أن يعمل ما يدري بأنه ياهو هو المحبوب، ياهو هو محبوب المولى، وهذا يعني أن تحرك العابد توسع نحو تحصيل محبوب من؟ محبوب المولى. وهذا يعني أن الحب لم يتسع وإنما التحرك توسع. فيصح نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المقدمة الأولى من هذه المقدمات الثلاث، لعله يقصد هذا المعنى، أنه الأحكام التي توضع على نحو القضايا الحقيقية عندما اختلطت بعضها ببعض ففي دائرة من دوائر الشك، العابد شك بأنه أي واحد من هذه القضايا الحقيقية بل موجودة، فيها أكو إلزام، فيها أكو ترخيص، فيها هو أكو إلزام، فيها هو أكو إلزام بالفعل، فيها هو أكو إلزام بالترك مثلا، يا هو واجب يا هو حرمة. فالمولى عندما جعل الوجوب، جعل الوجوب على نحو القضية الحقيقية عامة، على نحو القضية الشرطية،
وعندما جعل الحرمة أيضا جعل الحرمة على نحو القضية الحقيقية العامة يعني الكلية على نحو القضية الشرطية. فالمولى لم يتسع حبه ولا بغضه، لم يتسع، وإنما جعل الوجوب على شيء على نحو القضية الحقيقية، وجعل الحرمة على شيء على نحو القضية الحقيقية أيضا يعني على نحو القضية الشرطية. وعندما يأتي دور العبد للامتثال في دائرة الشك اختلط عليه، عندما يختلط عليه العبد يحس بأنه لا بد عليه أن يوسع تحركه لأجل الواجب، تحركه نحو الفعل، ولأجل تحصيل الاجتناب عن الحرام لا بد أن يوسع تحركه نحو الاجتناب عن هذه الأفعال كلها. وبالتالي يصير تضارب بين التحركين، لا بين الحب والبغض، لا بين الإرادتين المولويتين، إرادتين المولويتين يبقيان على ما هما عليه، ولم تتسع الإرادات المولوية لا حقيقة لأن المولى خب عالم بالغيب، ولا تقمصا وافتراضا لأنه المولى لم يتصدى هو للتشخيص، وإنما ألقى مهمة التشخيص بعاتق العبد. فإن كان هو يتصدى لتشخيص ووسع الحكم على عدة أفراد، معنى أنه تقمص بتوسعة حبه، افترض أن حبه توسع، بل ولكنه إذا لم يتصدى هو للتشخيص، وإنما كانت أوامره ونواهيه على نحو القضية الحقيقية الكلية على نحو القضية الشرطية، إذن فحبه وبغضه لم يتسع، وإنما اتسع حركة المكلف، وإذا اتسعت حركة المكلف يعني صار تزاحم بين الحركتين، لا بين الحب والبغض، لا بين الإرادتين المولويتين. هذا الجواب الذي ذكره السيد الحائري في الهامش، ولكن هذا الجواب ما أعرف مدى قناعتكم بهذا الجواب، أنا مو كلش واضح عندي هذا الجواب، هل حقا هكذا بأنه في القضية الحقيقية المولى لأنه لم يشخص فحبه، ولو أساسا حب المولى إذا يتسع إنما يتسع تقمصا وافتراضا مو حقيقة، لأن الله تبارك وتعالى عالم بالغيب، فحبه يبقى على ما لأنه هو يعلم بأنه يا خبر ثقة مثلا مطابق للواقع، يا خبر ثقة غير مطابق للواقع، يا هو من الأحكام، يا هو من الأفعال واجب، ويا هو من الأفعال مباح، هو خب يعلم علم غيب. فإذا قلنا بأنه اختلطت الأمور سواء أراد أن على نحو القضية الخارجية يحكم أو على نحو القضية الحقيقية يحكم، المهم أنه قاعد يوسع دائرة الحكم ولو على نحو القضية الشرطية، قاعد يوسع الحكم لأنه يدري بأن العبد من شخص يتردد، وبالتالي هذا الحكم من يصير فعلي، شلون يصير فعلي هذا الحكم؟ بتشخيص العبد لازم يصير فعلي، هذا الحكم من يصير فعلي في عالم الفعلية لازم هذا الحب الذي نقول يتقمص قميص حب مردد، هذا هم يجري في 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 مرحلة الفعلية، نفس المشكلة راح تجري. على كل حال هذا الجواب من السير الحائري مو كلش واضح عندي، وفكروا بأكثر، شوفوا تقتنعون بهذا الجواب أو لا، حتى نستمر البحث إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.